بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سيدكم وصلي الامام ابن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام الى ان قال: بسم الله. كتاب العتق. وعن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبري هذا بيمين آثمه تبوأ مقعده من النار. رواه احمد وابو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء في الفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبيعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعط منها لم يفي. متفق عليه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلين اختصما في ناقة، فقال كل واحد منهما: نتجت عندي. وأقام بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق، رواه الدارقطني وفي إسنادهما ضعف. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض. متفق عليه. كتاب العتق.
اللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
عدد
معلوماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافل. اللهم صل افضل صلواتك على ازواج مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم على زمان وادك ومداد كلماتك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على ازواج مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته العظيمه وأحكامه القويمة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى سيدنا محمد سيد أهل الطريقة المستقيمة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه، وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك ورسلك وآلهم وصحبهم وتابعيهم وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالدعاوي والبينات، ويذكر في هذا الحديث فيما يتعلق باليمين تغليظ اليمين من حيث المكان، كما ذكر في الحديث الذي يليها تغليظ اليمين من حيث الزمان. فهذه شؤون الأيمان التي قد تقدم معنا فيها روايات في اليمين الغموس التي يغمس صاحبها في النار والعياذ بالله وتعالى، والتي يقتطع بها مال امرئ مسلم. فما أشد وأعظم الكذب ويعظم ويشتد أكثر إذا كان بالحلف، ويغلظ الحلف إذا كان في مكان شريف كعند المنبر الشريف، وإذا كان في وقت شريف كما بعد العصر كما جاءنا في الرواية. إذن فيتغلظ الحلف واليمين من حيث الزمان ومن حيث المكان، وفي هذا إقامة اعتبارات لدى الرحمن جل جلاله للأمكنة والأزمنة كما هو معلوم من النصوص. ولذا قال الجمهور إنه يتغلظ اليمين في مكان مخصوص، فإذا طلب صاحب الحق من المنكر أن يحلف يمينا في ذلك المكان فيحمل إليه. وقال أبو حنيفة لا يلزم ذلك ويحلف في أي مكان كان، ولا يلزمه أن يجيب إلى الحلف عند المنبر أو في وقت معين أو مكان معين. وقال الجمهور يمكن الإجابة لذلك، وقد استدل الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن مروان طلب من زيد بن ثابت أن يحلف عند المنبر، وخرج زيد إلى عند المنبر وحلف، وقال إن زيدا لم ينكر على مروان تكليفه الحلف عند المنبر، ولو كان لا أصل له لرده عليه، وفاؤه معروف في كلامه من حيث قوله الحق وهيبته لأمر الله تبارك وتعالى لا يهاب مروان ولا غيره، ولقد قال له في مواقف كثيرة كلاما من القول الغليظ ويبينه له الحكم ولا يبالي، فاستجابته له وخروجه إلى عند المنبر دليل على أنه يرى أن لذلك أصلا ومكانا. فهكذا استدل الإمام الشافعي وتعجب في قول من قال له إنكم رددتم قول زيد واتبعتم مروان، وقال إن زيدا لم ينكر، وإنما قلنا بقول زيد الذي لم ينكر، ولو كان لا أصل عنده فالأمر لرد على مروان، وقال لا أحلف إلا في مكان الحكم وفي مكانك، ولا أذهب إلى عند المنبر ولا عند غيره. فبذلك علمنا أن الجمهور قالوا إن هذا الحلف يتغلظ، وإن كان للمذاهب بعض التفصيل في بعض المسائل، ويقول مالك إنه لا يكون إلا في ربع دينار فصاعدا، ويقول بعض الشافعية أنه لابد أن يكون في 20 دينارا فصاعدا، وإلا لا ينبغي لأجل الأمر اليسير الذهاب إلى هذه الأماكن المعظمة. هذا جاء عن عكرمة أن قال أبصر عبد الرحمن بن عوف قوم يحلفون بين المقام والبيت، قال أعلى دم؟ قيل لا. قال أفعل عظيم من المال؟ شيء كبير؟ قالوا لا. قال لقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام، لا تجوا إلى هذا المقام تفوز، إذا كان أمر كبير يقتضي ذلك لتبقى حرمة هذا المكان. وهكذا بين هذا، ومن غير ما شك أنه في أي مكان آخر المسجد أعظم من غيره، الحلف عند المنبر شديد، وكما يبين لنا في الحديث الآتي من حلف على يمين بعد العصر خصص هذا الوقت لمزيد العناية به، وأنه خاتمة النهار، وأنه وقت طي الصحف النهار والتهيؤ لاستقبال الليل إلى غير ذلك مما خص به العصر المقسم به أيضا في القرآن بقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلى غير على قول أن المراد بالعصر وقت العصر، إلى غير ذلك من أوجه تعظيم العصر كما يأتي في الحديث معنا. وهكذا يكون الحلف قد يستبعث به خشية الحالف من تعظيم الحلف، بمثل أن يقول أحلف بالله الحي القيوم الذي لا إله إلا هو الذي بيده ملكوت كل شيء السميع البصير وما إلى ذلك، فيكلف الحلف بذلك. وقد يحلف أن يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب شهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، أو بالله الطالب الغالب المدرك المهلك الذي يعلم السر وأخفى، إلى غير ذلك من الأيمان. وقال الإمام الشافعي استحب أن يقرأ على الحال، وقال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة أولئك هم الله، وأن يحضر المصحف عنده أيضا ويوضع في حجر الحالف من أجل يهتاب الأمر ويحذر أن يحلف كذبا فيقع في الأمر العظيم الشديد. فهذا التغليظ اللفظي، التغليظ في لفظ اليمين، كذلك التغليظ في المكان والتغليظ في الزمان. وحتى عند ذلك لا يعتد الحلف في مكان آخر، بحيث يعتبر الذي رفض أن يحلف في هذا المكان ناكل ويحكم عليه بالنكول. هذا مذهب الجمهور خلاف الحنفية. التغليظ بالمكان كما جاءنا في هذا الحديث، وما بين استحباب أو ما بين إباحة كما يقول الحنابلة، ومباح أن يختار تغليظ الحلف بالمكان. ويكون هذا التغليظ بطلب الخصم أو القاضي الذي يخاف من الحالف أن يتساهل باليمين، فيطلب من الخصم أن يحلف في مكان معين أو وقت معين، أو يغلظ عليه اليمين من حيث القول. وهكذا سواء في دعوى الدم أو النكاح أو الطلاق أو الرجعة أو الإيلة أو اللعان أو العتق أو الحد أو الولاء أو الوكالة أو الوصاية، وكل ما كان من العقود ما متعلق بالمال وبغير المال. وهكذا، وسمعت ما ذكرنا عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال على دمين ولا على معظيم المال، قال قد خشيت أن يتهاون الناس بهذا البيت، أو جاء عنه أن يبهى الناس بهذا البيت، أي يأنسون به ويستخفون أو تخف هيبته عندهم. وسمعت عن مالك يقول مقدار السرقة، مقدار ما تقطع به السرقة وربع دينار، ولا يرى الإمام أحمد التغليظ بالمكان ونحوه إلا مباحا لا يلزم. وكما سمعت ما قال أبو حنيفة أنه لا تغليظ لليمين بمكان ولا زمان. إذن فهكذا يأتي الأمر كما قرأنا في الحديث عن جابر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار. وجاء في رواية أبي داود: ولو على سواك أخضر. وفي هذا عدم اعتبار كثرة المال وقلته، فإن المكان يغلظ به الإثم ويعظم ويتعرض صاحبه لدخول النار. تبوأ مقعده، تهيأ منزله ورتب مكانه في النار والعياذ بالله تعالى، تبوأه هيأه ورتب له المحل في جهنم بهذا الحلف والعياذ بالله تبارك وتعالى. تبوأ مقعده من النار. ويمين آثمة بمعنى كاذبة، كما جاء تسميتها فاجرة، يعني ذات إثم، والإثم على صاحبها، ما هو اليمين لكنه منسوب إليه، وهو المأثوم هو الفاجر هو الكذاب، ما هو اليمين، اليمين يمين، ولكن هذا الحالف هو الكذاب الآثم، فسميت اليمين باسم صاحبها، الكاذب الفاجر الآثم، ويقال يمين كاذبة فاجرة وآثمة، يعني صاحبها صاحب إثم. التبوؤ الاتخاذ والإعداد للمنزل، أن يعني أعد لنفسه واتخذ منزلا ومحلا في النار، نعوذ بالله من غضب الله. وهكذا لم يزل في مختلف الأماكن يحملون هيبة التغليظ اليمين في مساجد معينة وأماكن مخصوصة، فعند الحاجة إلى ذلك فلا بأس بأمر القاضي أن يطلب من هذا إذا خاف أو اتهم الحالف وقد سمعنا قول الشافعي أن يتلى عليهم القولتان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم زمقيلين حتى ينزجر ويخاف أن يحلف كذبا فيعرض نفسه للنار، نعوذ بالله من غضب الله. ثم ذكر لنا حديث أبي هريرة في ثلاثة أهل ثلاثة أفعال وأوصاف يغضب لها ذو الجلال، فلا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ولا ينظر إليهم، لا يكلمهم كلام عفو ومغفرة ورضا، ولا ينظر إليهم نظر رحمة وعطف وشفقة، لا ينظر إليهم نظر عناية أو رحمة أو رافة أو عفو، ولا يزكيهم يعني لم لا يطهرهم من ذنوبهم وأثامهم وأقدار سيئاتهم، لا يزكيهم والعياذ بالله تعالى. هؤلاء ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء، أي عنده ماء فاضل عن حاجته، موجود موفر والناس يحتاجون إليه فيطلبون منه الماء، فيقول لا هذا حقي وهذا لي ولا أعطي أحد إلا وإلا. رجل على فضل ماء، ماء فاضل على حاجته، قال بالفلاد في الصحراء يمنعه من ابن السبيل، يمر المارة محتاجين إلى شرب، محتاجين إلى الوضوء، محتاجين إلى تناول شيء من هذا الماء فيمنعهم، فحينئذ والعياذ بالله تبارك وتعالى يمنعه الله تعالى فضله يوم القيامة جزاء له، يقول منعت الماء على عبادي فاليوم أمنعك فضلي، نعوذ بالله من غضب الله. ففيه وعيد شديد لمن فعل أحد هذه الأعمال، رجل على فضل ماء بالفلات يمنعه من ابن السبيل، فمنع الماء على المحتاج إليه وهو فاضل عن حاجة المانع أمر خطير يعرض صاحبه لغضب الله تبارك وتعالى. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذ بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ففيه اليمين بعد العصر تكون أغلظ من الأوقات الأخرى، وفيه أيضا إشارة إلى التغليظ، إلى تغليظ اليمين بالزمان كما تتغلظ بالمكان، وأن تكون في أشهر حرم أو في يوم جمعة إلى غير ذلك. ولا إله إلا الله، وجاءنا هذا التحذير النبوي شديد في هذه الثلاثة الأشياء، وقد جاء في عدد من الأحاديث أوصاف أيضا أخرى أصحابها يصيبهم هذا البلاء من غضب الله، وأن لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، مثل ما جاء في رواية الإمام مسلم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكذلك جاء عند أبي ذر أيضا في حديث مسلم المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزارة، كلهم ممن لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وجاء في رواية عند البزار عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان. فهؤلاء يتعرضون للأمر العظيم يوم القيامة. وجاء عند الطبراني ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يزكيهم: رجل أتى قوما على إسلام دائم بمجتمع فشق عصاهم حتى استحلوا المحارم، ناس متعايشين مسالمين على خير مسلمين مؤمنين، جاء وفعل ودرك وشق العصا وخلاهم يتنازعون ويتقاتلون، فهذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولا يكلمه له عذاب أليم، شق عصا المسلمين وأثار الفتنة بين المؤمنين، الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها والعياذ بالله تبارك وتعالى. وسلطان جائر قال: من أطاعني أطاع الله، من عصاني عصى الله. لا إله إلا الله. وهكذا ذكر الصنعاني 9 و10 الذين جاء الحديثين، والأمر ما ينحصر فيما اطلع عليه. وجاءت أحاديث في هذا الوعيد الشديد بأعمال وصفات خبيثة، طهرنا الله وصفانا وحمانا منها وأهلينا وأولادنا والمسلمين. ثم يقول حلف له بعد العصر أنها اشتراء بكذا وأنها تستحق كذا والعياذ بالله، علشان إيش؟ ورجل بايع إماما حاكما لا يبايعه إلا للدنيا، وإنما يراد أمر الإمام والحاكم ليقوم بأمر الدين وينفذ شرع القوي المتين ويحيي سنة سيد المرسلين، هذا مقصود من الإمامة. ولا هذا يقول لا بن نقوم معك وبننتخبك وبنقاتل معك، كيش بتعطينا احنا؟ كم بتكلمنا؟ رجعوها مكاسب دنيا لعدم حول إقامة شرع ولا تنفيذ أحكام، إلا إيش بنحصل وإيش بيقع لنا؟ إيش بتعطينا من هذا؟ بتنقوم معك بنبيعك لكن ها إيش معك بتعطينا إيش؟ وبتعوذ بالله من الله. وهكذا المقصود من الحكم، وهذا المقصود من الإمارة في الشريعة، وما المقصود منها إلا تنفيذ أمر الرحمن وإقامة الشرع وتنفيذ الحكم الإلهي والشريعة الغراء. ردوها إلا مغانم ومقاسم، بتعطينا أكثر ببايعك ويقوم إن حصل المصالح من وراء قال هذا رئيسنا هذا إمامنا، وإن نقص على شيء يقول ها هذا ما يصلح هذا الرئاسة هذا فعله، تقول عادي فيه بالعاد لأنه قصر عليه المال والمصالح الذي كان يرتقبها من هذا الحاكم. فإذا تحول الحكم بهذه الصورة قال أهل هذا المسلك، يقول نبينا لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لعبوا بالشريعة ومهمة الحياة وردوها دنيا ومصالح ولهف على الأموال. قال هذا أهل المسلك هذا لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، مش المقصود من الإمارات هذا ولا من الحكم هذه الأشياء. يقول ورجل بايع إماما لا يبيع إلا لدنيا إن أعطى منها وفاء وإن لم يعطي منها لم يفي، فهذا لا ينظر الله إليه. ولما تولى سيدنا أبو بكر قال وليت عليكم ولست بخيركم، فإن استقمت فأعينوني وإن عججت فقوموني، لا مصالح ولا أغراض ولا بقوم شرع الله. وقام أعرابي يقول لئن عججت لنقومنك بحد السيف، وما أنكر عليه خليفة رسول الله إن أبو بكر الصديق، قال من ذا البدوي اللي بيجي بيرفع راسه وأنا صاحب رسول الله من قبل البعثة وبعد البعثة، ما قال هكذا سيدنا أبو بكر الصديق، ولكن فرح بقيام هذا الأمر في هذه الأمة ونعلم أنها أمانة وأنها ديانة فرض على الناس، إمام ينصب من أجل إقامة شرع الله من أجل تنفيذ أحكام الله، ما هم من أجل يتهاوشون على المال والمصالح الدنيا والعياذ بالله. فأهل هذا المسلك انظر كيف بين صلى الله عليه وسلم سوء مآلهم وعاقبة مصيرهم وشر عواقبهم والعياذ بالله تعالى. فإنما يكون التأمير من أجل حسن التسيير وإقامة حكم العلي الخبير وسنة البشير النذير، ولهذا سندهم حتى 3 في سفر يؤمر أحدهم، ومن شأن يتقاسمون مال من شأن تنتظم أمورهم ويقع رأيهم على سداد ويمشون أقوياء في أمورهم معانين من قبل الله تعالى. إذا كنتم 3 في سفر فأمروا أحدكم. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أنه يأتي الإعوجاج في ذلك الأمر الحكم والعاد، ما عاد الناس يأمرون، لقل تأمر وإن تأمر عليكم عبد النابتي تأمر بالقوة وكان الخلافة بعد 30 عاما ثم تكون ملكا عضودا ثم جبرية بالحديد والنار على ما يقولون كيف، ويتسلطون على رقاب عباد الله ويتملكون ويأمرون أنفسهم، ما حد يأمرهم لا أهل الحل ولا أهل العقد. وقد عليم صلى الله عليه وسلم بشأن النفوس ولعبها في هذه الميادين المجال، فقال خلاص إذا تأمر عليكم حتى تصلحون مشاكل، ولا ثورة فوق ثورة بتقع لكم بهذلهم وصايب، وهكذا قال خلاص. وإن تأمر عليكم عبد حبشي كان رسول سمع والطاعة، أفلا ننابذهم لا ما أقاموا فيكم الصلاة، أفلا ننجزهم قال حتى تروا كفرا بواح، هذا مش كفر بواح، خلوا الأمور تمشي مأمون من قبل الله على مصلحة الأمة العباد خلاص ما يشوف، وقد علم أن الله هكذا أراد في الأمة وحتى تكون خلافة على منهج النبوة بعد العب هذا كله والمسخرة والجبرية التي تكون في وقتها. وعندئذ قال لهم إذا قد قام أهل هذا المسلك من الصالحين، قال وإذا خرج أهل الرايات السوداء من خراسان فاسعوا إليهم ولو حبوا ولو حبوا على الثلج، روحوا قصروها ولا قوموا معهم، هاتوا قوتكم الآن وثوراتكم صحيحة. أما العب هذاك بالمسخرة نهى عنه صلى الله عليه وسلم، هذا قال إذا قد جاء قال قم الآن هاي ما وقت القيام، هاي بنشوفك ولا أنت راعي مصالح راعي أغراض، ما أنت حول الدين ولا أنت حول الشريعة. وقالوا الأنصار الأوائل لزين الوجود، فما لنا أن نحن وفينا بذلك، ما شو غنائم بتفتح عليكم الدنيا وبين تجردين ماذا في كل محل وبيجوكم من بتستخدمون للشرق والغرب، ما شي من ذا الكلام، قال لكم الجنة، ما نحن ولا ما لنا أن نحن وفينا بنقوم معكم بنمر، قال لكم الجنة بس مقابل هذا جنة ما شي ثاني في الدنيا، لا تنتظرون شيء في أمر الحياة، قال لكم الجنة. مدوا أيديهم وبايعوا، فكانت البيعة الأولى التي كان يقول بعض الصحابة إنها كبدر وفوقها، وإن كان ذكر بدر أشهر بين الناس، ولكن الذي بايعوا البيعة الأولى والثانية فعلى العقبة مرفوع شأنهم عند الله وعند رسوله، فهم الأساس لقامة هذا الدين ولنصرة الحق والرسول، هم اللبنة الأولى في هذه الأمة. فما حدث بعد ذلك كل مرتب على هذا، فمرجعوا إليهم فهم الهم هم القوم، اختارهم الله تبارك وتعالى حتى ضج الشيطان ضج ما عاد قدر يصبر، وخرج عن المألوف وهو معتاده صاح في المشركين في مكة، أنتم هنا ومحمد والصباح يتبايعون هناك يبايعون على حربكم عند العقبة، سمعوا صلى الله عليه وسلم سمعوا الصحابة قالوا لا أتفرغن لك، قالوا امضوا أنتم تفرقوا كل يروح في مكانه، يقول إبليس أتفرغ بتشوف الذي يغيظك يا عدو الله من وراء هذا، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. وهكذا شؤون البيعات والله أكبر المعظمة. لذا قال سيدنا عثمان بن عفان منذ بيعته رسول الله صلى الله عليه وسلم بيميني هذه ما مسست بها ذكر، يبقي معظم لشان البيعة، وليا حتى يده اللي بايع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت في احترام وفي مكان إعظام وإكرام، لأن يعني يعرف أنها بيعة مع الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. ثم ذكر لنا حديث جابر أن رجلين اختصما في ناقة، فقال كل واحد منهما نتجت هذه الناقة عندي وأقام بينه، فقضى صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده. أن المدعين إذا تساويا في البينة وكانت السلعة في يد حديمة يكون حق بها، وهكذا قال الإمام مالك وقال الإمام الشافعي وغيرهما. ويقول الإمام أحمد من ليست في يده يأخذها لأن البينة للمدعي، فما دامت بين المدعي يعني أن بينة المنكر ما تفيد عند الإمام أحمد، لأن البينة على المدعي مش هذاك المنكر. وفصل لا فصل الحنفية في المسألة، وهكذا أتاتينا هذه الأحاديث الشريفة. فإذا تعرضت البينتان وعندنا إذن تتساقط، فتبقى حق الذي له اليد، حق الذي له اليد. فأما في تغليظ اليمين علمتم ما مال الحنفية أنه لا تغليظ، وعلمتم ما قال المالكية والشافعية والحنابلة أنه ممكن يغلظ، إلا أنه قال الحنابلة مباح، هذا التغليظ جائز، وقال الشافعية مستحب، وإذا طلبه الحاكم نفد، ويقول المالكية واجب إذا المال كثير أمر مهم ويتم فيه، ويغلظون عليهم اليمين حتى يزجرونهم. لا إله إلا الله، والويل لمن يعرض الله عنهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ما يطهرهم من دنس ذنوبهم ولا ينظر، يعرض عنهم لا ينظر لهم نظر رحمة، كما جاءنا في الآيات اللي بعد الذين يغيرون كلام الله ويشترون بثمن قليل، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إذا علمنا بالحديث هذا الذي قرناه في الأخير، إذا كان شيء في يد واحد منهما، وقعدين قامت البينة مع كلنا والحلف، فصاحب اليد هو الذي يغلب عليها الألم. إذا كان شيء في يديهما وتداعيا، يحلف كل واحد أن يدعي الآخر، بعدين يجعل بينهما كما تقدم معنا في حديث سابق. ولكن إذا قام كل واحد منهما بينة، فكذلك يقسم ما لم يكن في يد أحدهما فيعطى لصاحب اليد، وإذا كان المدعى في يد ثالث وأقام كل واحد ما بين يد ساقطا، يبقى المدعى في يد صاحب اليد. وفي قول والذي أخذ به الحنفية يجعل بين المدعيين فيقسم بينهم، وفي قول ثالث القرعة تخرج القرعة ومن خرجت القرعة يحلف ويأخذه، وهكذا. ادعيا بعيرا على دين المسلم فبعث كل واحد منهما أن يبينه، فقسمه صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. فإذا تعارضت الشهادات تساقطت بدل، وثم ختم بحديث رد اليمين النبي صلى الله عليه وسلم، رد اليمين على طالب الحق، فالمدعي ما عنده بينة فاليمين على المنكر، فإذا نكل المنكر عن اليمين رجعت على المدعي فيحلف يمين ويأخذ حقه، ترد على المدعي طالب الحق، فإن حلف كان له مدعى. إذن فترد اليمين على المدعي وجوبا إذا لم يحلف المدعى، إذا نكل المدعى عليه من اليمين، وهذا مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقال بعض أهل العلم يثبت الحق للمدعي بمجرد النكول من دون نكلفه يمين، خلاص يحكم الحاكم بنكول عن اليمين، فتعود المدعى للمدعي، لأن هذا ما رضي أن يحلف. وقال الشافعي بل يحلف، تعود اليمين الرد، هذا يمين النكول تعود على المدعي، فبدل اليبينة يحلف يمين ويأخذ يحكم له بأمره. ثم ختم بحديث القيافة، حديث القيافة وهل يؤخذ بها ولا، فيه أن صلى الله عليه وسلم استأنس بها وفرح بالقيافة، وذلك في ما كان يتكلم بعض المنافقين على سيدنا أسامة بن زيد، فإنه ولد أسود وأبوه أبيض، وكانوا يتكلمون عليه أنه ليس من أبيه هذا، وبتطاول من غير حق ولا بينه. ثم بعد ذلك شجع عليه صلى الله عليه وسلم تجر هؤلاء وتطاولهم بالكلام على حبه وبن حبه أسامة بن زيد. فدخل هذا مجزز اسمه من أهل القيافة، وكان سيدنا أسامة وسيدنا زيد أبوه في المسجد نائمين مغطيان وأقدامهما ظاهرة. فنظر إلى الأقدام قال ما أشبه هذه الأقدام بعضها من بعض، هذا قدم واحدة، هؤلاء أب وابنه ذا ما هم بعيدين، مع أنه ذا أبي وذا أسود، لكن عرف القدمين وعرف الصلة بين ال فدخل قال على عائشة الله عنها ذات يوم مسرورا تبرق سرير وجهه بكلام القايف هذا المشهور بالقيافة معروف بينهم في صحة نسب سيدنا أسامة بن زيد. قال ألم تري إلى مجزز المدلجي، نظر آنفا الذي رزم زيد وقال هذه أقدام بعضها من بعض، فبذلك يجي هذا الإلحاق، وعلى القول بإلحاق القيافة في النسب وغيره يأتي ما يستعملونه الآن من الـ من الـ من الـ التحليل حقهم للجينات وما إلى ذلك، فيلحق بمسألة القيافة عند الحاجة لذلك. فصار اعتبار القيافة في ثبوت النسب، والقايف الذي يعرف شبه الرجل بأبيه وأخيه وهكذا، وقد كان أهل القيافة يقتص أحدهم أثار السائر في الطريق فيعرف يقول هنا مشى لف هنا دار له هنا، وقد جاءوا بالقائفين وقت هجرته صلى الله عليه وسلم ومشوا بهم إلى جبل ثور، جاءوا بهم إلى عند الجبل قال مشوا هنا، وصلوا إلى عند بعدين قال ما أدري لأن انقطع أثرهم. إيش انقطع أثرهم؟ قال ما أدري، طلع على السماء نزل الأرض حتى إيش وين القيافة حقه؟ قال هنا انقطع، ما عاد عرفتهم طلعوا سماء ولا نزلوا الأرض، ما عاد تشوف لهم أثر بعد هذا. لا تحزن إن الله معنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رحمك الله. فصار الإمام مالك والإمام الشافعي والجمهور استدلوا بهذا الحديث وأن للقيافة أثر في الإلحاق في النسب، ويقول الحنفية لا يعمل بالقيافة في إثبات النسب، والحكم يريد متنازع فيه أن يكون للشريكين والمشتريين والزوجين وعلى كل الأحوال. يقولون أنه صلى الله عليه وسلم ما حكم بحكم أن أسامة قدو محكوم أنه ابن زيد من قبل، إنما فرح بكلام هؤلاء واستر به ليرد على أهل النفاق وأهل الصدور الموغرة على لما يروا النبي يحبه ويبقوا قاموا يتكلمون عليه بغير حق، والعياذ بالله تبارك وتعالى. رزقنا الله كمال الإيمان واليقين والمتابعة للحبيب الأمين، ونقانا عن الشوائب، رفعنا علي المراتب، ووفر حظنا من المنن والمعطايا والمنح والمواهب، ولا حرمنا خير ما عنده ولشر ما عندنا، وتولانا بما هو أهله في الحس والمعنى، ورفعنا أعلى مراتب القرب منه الدنيا وفهم عنه في عافية، وإلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم عليه وعلى أهل أصحاب الفاتحة.